يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 35 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على مشهد المنة الذي هو من مشاهد الصلاة الجالبة لصاحبها قرة العين وراحة القلب، حيث يشرع المصنف في ذكر فوائد هذا المشهد فيقول رحمه الله تعالى: وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. إذن يقول: وفيه من الفوائد، أي أن هذا المشهد وهو مشهد المنة والذي يتضمن شهود العبد أن أعماله الصالحة وطاعاته إنما حصلت وتحصل بتوفيق الله تعالى له وامتنانه عليه. هذا المشهد يتضمن جملة من الفوائد التي تعود بالخير والنفع على صاحبه، يعني على صاحب هذا المشهد، كما أنه يشتمل أيضا على طائفة من الآثار الطيبة على سلوك صاحب هذا المشهد وأخلاقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من ذلك فائدتين. الفائدة الأولى قوله أنه يحول بين القلب وبين العجب، أنه أي أن هذا المشهد وهو مشهد المنة يحول، مضارع حال والمصدر مصدر الفعل حولا، حال يحول حولا، واسم الفاعل حائل، ومعنى الحول هو الحجز بين الشيئين والمنع من التقائهما. ومنه قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الأنفال: الحول بين الشيء والشيء إنما هو الحجز بينهما، وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه سبيل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله سبحانه وتعالى يحجز ويحول بين العبد وقلبه فلا يدركه. احذروا، هذا تحذير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا حجز الله عز وجل بين عبد وبين قلبه، والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور وهو على كل شيء قدير، إذا حجز بينه وبين قلبه في شيء أن يفهمه أو يدركه فلا يستطيع ذلك العبد إدراك ذلك الشيء، فيحول بين قلبه وبين الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية، ويحول بين قلبه وبين الطاعة، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك عقوبة له لتفريطه في الاستجابة لأمر الله ورسوله. ثم قال المصنف: إذن قال أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل، وبين العجب بالعمل رؤيته. إذن مشهد المنة يحجز القلب عن العجب بالطاعات التي يقوم بها الإنسان من صلاة، من صلاة أو صدقة أو صيام أو طلب للعلم ونحو ذلك من المبرات والقربات. مشهد المنة يحجز بين القلب وبين هذا الخلق الرديء وهو العجب. فما هو العجب؟ العجب والإعجاب قسمان: إعجاب بالنفس وإعجاب بالعمل، وهما متلازمان. فإن العبد لا يعجب بنفسه حتى يعجب بما يصدر منها من أقوال وأفعال. وتعريف العجب كما ذكر أهل العلم هو النظر إلى النفس بعين الكمال ورضاه عن كل ما يصدر من نفسه من الأقوال والأفعال، فلا يتهمها في شيء من ذلك البتة. وقد تنوعت تعاريف العلماء للإعجاب بالنفس وإن كانت المعاني متقاربة. فيقول العلامة أبو العباس القرطبي صاحب شرح صحيح مسلم، وهو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر، ويقال إنه ابن عمه أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول في هذا الكتاب في شرحه على مسلم المجلد الخامس صفحة 46، يقول: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى. إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى، فإن رفعها على الغير، يعني رفع نفسه على غيره، فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم. إذن العجب صادر عن ماذا؟ عن الكبر. ويقول المناوي في كتابه فيض القدير بشرح الجامع الصغير للسيوطي، يقول: إعجاب المرء بنفسه أن يظن بها ما ليس فيها مع ضعف قوة فيظهر فرحه بها. إعجاب المرء بنفسه أن يظن بها ما ليس فيها مع ضعف قوة فيظهر فرحه بها. وقوله هنا أن يظن بها ما ليس فيها، أن يظن بنفسه من الخصال ومن الكمال ما ليس فيها في الحقيقة. ما هو سببه؟ سببه انخداعه واغتراره بنفسه. ما هو الاغترار؟ الاغترار هو الانخداع، يعني ينخدع، يرى في نفسه ما ليس فيها ويظن فيها من الكمال ومن الخصال والفعال الطيبة والأقوال الطيبة ما ليس فيها في الحقيقة، فهو في الحقيقة مخدوع. لهذا يقرن العجب بالغرور، يقول ذلك عنده عجب وغرور، مغتر بنفسه. لماذا؟ لأنه انخدع بنفسه وظن فيها ما ليس فيها، فلاحظها ونظر إليها بعين الكمال والاستحسان. كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يذكر مثلا يذكره أهل الشام، فيقول: يقولون: يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي، يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي. إعجاب بالنفس وغرور، يذهب بها أيما مذهب، يذهب بنفسه أيما مذهب. من أجل هذا وذاك جاء ذم العجب والتحذير منه على لسان نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحافظ البزار في مسنده والقضاعي في مسند الشهاب وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. وروى الإمام الطبراني في الأوسط والحافظ أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات تهلك دين الإنسان وتهلك قلبه فيصير ميتا أو مريضا مرضا خطيرا. قال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إذا من الأمور المهلكة للقلب وللدين إعجاب المرء بنفسه، أن ينظر إليها بنظر الكمال والاستحسان ويعجب بكل ما يصدر منها من الأقوال والأفعال. نسأل الله السلامة والعافية. والعجب أيها الإخوة مناف لكمال الاستعانة بالله، العجب مناف لكمال الاستعانة بالله والافتقار إليه، فهو مناف للتحقق بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بل هو مناف للتحقق بقوله تعالى إياك نستعين الذي هو توحيد الاستعانة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي أفادنا بهذه الفائدة الطيبة، قال وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، المرائي الذي يعمل العمل الصالح ليراه الناس ويمدحوه عليه، فهذا نوع من الشرك، فلا يحقق المرائي قول الله تعالى إياك نعبد الذي فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالقصد في العمل. قال والمعجب، يعني المعجب بنفسه، لا يحقق قوله إياك وإياك نستعين، فمن حقق قوله إياك نعبد خرج من الرياء، ومن حقق قوله إياك نستعين خرج من الإعجاب. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى مجلد العاشر صفحة 77 و200. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يفسر لماذا لماذا هذا المشهد مشهد المنة يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، لماذا يفسر ذلك؟ فيقول فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة سبب كون مشهد المنة يمنع العبد ويحجزه عن الإعجاب بنفسه وبعمله الصالح، وذلك بأن المؤمن إذا شهد بقلبه وتيقن تمام اليقين أن الله تعالى هو الذي من عليه بالتوفيق لذلك العمل الصالح وهداه إليه وأعانه على القيام به، فمنه سبحانه وتعالى الإيجاد ومنه الإمداد ومنه الإعداد، فإذا شهد ذلك شغلته هذه المشاهدة القلبية عن رؤية عمله والنظر إليه بعين الكمال والصول به على الناس. وش معنى يصول به على الناس؟ صال يصول صولا وصولانا على فلان، أي سطى عليه ليقهره، والمقصود أنه لا يفتخر بعمله أمام الناس، هذا هو معنى لا يصول به على الناس، أي لا يفتخر بعمله أمام الناس ولا يتباهى به عندهم ويطلب به تعظيمهم وثناءهم بذلك العمل، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي وفقه وهو الذي هداه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالفضل لله وحده والمنة لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال فيرفع من قلبه، يعني ذلك العمل إذا استغرق في مشاهدة هذا المشهد وبقلبه وهو مشهد المنة، ذلك العمل الصالح الذي قام به يرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة الأثر الطيب المبارك لمشهد المنة وثمرته على قلب العبد المؤمن ولسانه، فهذا المشهد يسلم قلب صاحبه من الإعجاب بعمله والنظر إليه بعين الكمال، ويسلم لسان صاحبه من ذكره على سبيل الفخر والتفضل، فيبدئ فيه ويعيد ويقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، ثم يعجب به، والعجب محله القلب، واللسان يصدق ذلك فيتكلم به ويفتخر به أمام الناس. ثم قال: وهذا شأن العمل المرفوع. يعني ما ذكره من أنه لا يعجب به فيرفع من قلبه، ويعني يرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، قال هذا هو، هذه علامات العمل المقبول عند الله تعالى، المرفوع الذي يرفعه الله عز وجل ويقبله ويتلقاه بالقبول سبحانه وتعالى. إذن هذه علامات العمل المقبول عند الله تعالى، وهي كذلك من أسباب قبوله، إذ هو دليل كون العمل خالصا لله تعالى، والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، والشرط الثاني هو موافقة السنة. إذن الإخلاص هو سبب أو أحد سببي قبول العمل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، يعني هذا الدليل على أن الإخلاص هو سبب، أحد سبب قبول العمل. أما الإخلاص توحيد المتابعة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فدليل حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. إذن هذه الفقرة التي ذكر فيها هذه الأمور، الإمام بلقيم ذكر فيها هذه الأمور، لها يعني هذه الأمور متعلقة بمشهد المنة عفوا، وأنه يحول دون وقوع العبد في آفة العجب والغرور. هذا الكلام له أشباه ونظائر ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع أخرى من كتبه، وفيها زيادة توضيح وبيان لما ذكره في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه. من ذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر منزلة اليقظة، ذكر في كتابه الروح، ذكر منزلة اليقظة وأنها أول مفاتيح الخير، وهي استيقاظ الغافل عن ربه جل وعلا من سبات الغفلة وسنة التفريط التي رقد فيها وفرط في طاعة الله عز وجل. ذكر في هذا الكتاب، كتاب الروح، وذكرها أيضا في كتابه مدارج السالكين، فهي أول منزلة من منازل السير إلى رب العالمين، منزلة اليقظة، الذي يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بمثابة المستيقظ الذي كان في نوم وسبات، كان في غفلة، ثم يستيقظ ويعرف حقائق الأمور فيرجع إلى ربه ويسارع إلى ربه سبحانه وتعالى، وإلى الإنابة والتوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن بعد أن ذكر منزلة اليقظة وأنها أول مفاتيح الخير في كتاب الروح، صفحة 34 و 635، طبعت دار عالم الفوائد، يقول الإمام بالقيم بعد ذلك: ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين، يعني أعمال الجن والإنس، من البر، يعني من الخير والطاعة، لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة رب الله، الرب تعالى. ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهذا لو كانت أعماله منه، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه، حيث يسرها له وأعانه وهيأه لها وشاءها منه وكونها، ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها. يعني ولو لم يفعل الله رب عز وجل هذه الأمور من التيسير والإعانة والتهيئة والمشيئة منه سبحانه وتعالى وتكوينها وخلقها سبحانه وتعالى، لما كان إليها من سبيل، لما كان لهذا العبد إليها من سبيل. قال: فحينئذ لا يرى أعماله منه. حينئذ هذا العبد لا يرى أن لهذا العمل منه، بل فضل لله وحده. قال: وإن الله سبحانه، يقول الإمام القيم في تتمة الكلام، وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه. العبد ماذا ينبغي أن يرى من نفسه؟ ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده. لماذا؟ لأن الإنسان ظالوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظالوما جهولا، ظالوما جهولا، ولهذا لابد أن يرى أنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى. قال وما به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها عليه، وفضلا منه ساقه إليه من غير أن يستحقه، أو من غير أن يستحقه بسبب ويستأهله بوسيلة، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير، ويرى نفسه أهلا لكل شر. وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين. هذا هو معنى هذا شأن العمل المقبول الذي ذكره في هذه الرسالة. قال هذا المشهد أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. قال وهو الذي يرفعها، يعني يجعلها مرفوعة مقبولة. قال ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين، يعني في ديوان أصحاب الجنة وفي حسناتهم، يجعلها من الحسنات. إلى أن قال فلا يرى لنفسه حسنة، يعني ذلك العبد المنيب التائب الذي يشهد هذا المشهد، فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا لخير، فيوجب له أمرين عظيمين. أحدهما استكثار ما من الله عليه، يستكثر منة الله عليه ويرى أن فضل الله عليه عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. الأمر الثاني استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت، إذا فعل طاعة ينظر إلى طاعته فيراها قليلة ناقصة مخدوجة ليست كامنة البتة، بل فيها عيوب وعورات كثيرة، فإذا يستغفر الله عز وجل. لهذا شرع بعد العبادات الاستغفار، عند الفراغ من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، أو قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروه، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، واستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذن بعد الصلاة بعد الحج الاستغفار، هذا هو. دائما ينظر الإنسان إلى أعماله أنها قليلة ضعيفة ناقصة، وينظر إلى منة الله عز وجل وفضله عليه أنه عظيم. ومن ذلك أيضا، يعني من نظائر هذا الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة، ما ذكره رحمه الله تعالى، ما ذكره الإمام القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، صفحة 25 و200 طبعت دار عالم الفوائد، حيث قال اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل ينبغي له أن يبتغي به مرضات الله. إذن الإخلاص ينبغي له أن يبتغي به مرضات الله، مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه. هذا هو معنى إياك نستعين، هذا هو معنى قول سبحانه وتعالى إياك نستعين. الإنسان يكون بالله، يستعين بالله، إياك نعبد لله وإياك نستعين بالله. فالإنسان ينبغي أن يكون لله وبالله، أعماله تكون لله تعالى ومستعينا فيها برب العالمين سبحانه وتعالى، لله وبالله. إذن قال وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته. الإنسان إذا رأى منة الله عز وجل وفضله عليه لا يقول أنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي أدخلت السنة إلى البلد الفلاني، وأنا الذي كذا وكذا، وأنا بدأت الدعوة في سنة كذا وكذا. هذه كلها رعونات سببها ماذا؟ النظر إلى النفس والإعجاب، العجب بالنفس الذي يتولد من ماذا؟ من الكبر والغرور، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ له اللسان الذي يتكلم به، والقلب الذي يفهم به، والعين التي يرى بها، والأذن التي يسمع بها، آلات العلم هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، القلب والأذن واللسان والعين. فالذي من الله الذي من عليه بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم هو الذي أعانك ووفقك وهداك. إذن الفضل لله وحده، ما أنت إلا آلة. احمد الله عز وجل أن جعلك ويسرك، وأن جعلك من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبوة، هذا من فضل الله عليك. فلا تفسده بالعجب وبالغرور وبالمن وبالافتخار به. فهذه من الآفات التي ينبغي أن يحذر. لهذا تجد هؤلاء سرعان ما يسقطون، وسرعان ما تلقي بهم الدعوة وتلفظهم الدعوة المباركة بسبب هذه الأمراض. ثم يتساءل لماذا فعل بهكذا، ولماذا وظلموني، بل أنت ظلمت نفسك. هذه عقوبة من الله عز وجل لك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الأمراض الخطيرة المنتشرة والتي كثير منا يغفل عنها. لهذا يقول بعد ذلك إمام القيم: فإن غاب عن تلك الملاحظة، إذا غاب عن تلك الملاحظة وأنه يلاحظ هذا الأمر، وأن الله عز وجل هو الذي خلق له الآلات، وهو الذي أوجده وأمده وأعده وامتن عليه سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة، قال: فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس، انتبه إلى هذا التعبير، وثبت كالنمر، النفس هذه تثب وتقفز كالنمر وكالأسد المفترس، تثب على من؟ على صاحبها فتفترسه. قال: فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس. سبحان الله، تعبيرات عجيبة من هذا الإمام، الإمام ابن القيم رحمه الله. وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة، الدعوة بالألف المقصورة، مش الدعوة بالتاء المربوطة، الدعوة يعني يدعي، الدعاوى الكاذبة. وقامت في مقام الدعوة: أنا كذا وأنا كذا وفعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا وكذا، هذه كلها دعاوى. لماذا؟ النفس وثبت. قال: فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل. قال: فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله، فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به. هذا هو الواجب، أن الإنسان لا يرضى عن أعماله وأنه مقصر في جنب الله عز وجل، بل يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال: ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه منه. إذن يتوب، يعمل العمل الصالح، ثم يقول: أستغفر الله من التقصير ومن هذه الأمور التي صاحبت هذا العمل من حب من يعني من تقصير وغير ذلك وخلل. قال: فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجر، بل يستحيي أن يطلب الأجر من الله عز وجل بهذا العمل الذي فيه هذا الخلل الكبير، وهذا أعماله يرى فيها خللا عظيما، ويدعو الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يتقبلها منه وأن يغفرها له، أن يغفر تقصيره فيها، يغفر تقصيره يعني في هذا العمل الصالح. قال: وإذا لم يشهد ذلك وغيبه عنه، فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجه الله تعالى مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحيا منه إذ لم يوفه حقه، والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر. انتهى كلامه من كتاب الفوائد صفحة 225. وهذا الكتاب كتاب الفوائد كتاب عظيم، أنصح إخواني بالنظر فيه وأنصح نفسي وإخواني بالنظر فيه ومطالعة فيه والمطالعة فيه لما فيه من الفوائد العوالي والضرر القوالي. ومن ذلك أيضا من كلام الإمام القيم رحمه الله الذي يشبه هذا الكلام في هذه الرسالة قوله في كتاب مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 51 و300، طبعة عالم الفوائد، يقول رحمه الله فيه: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات، رؤيته وملاحظته، يعني رؤية العمل وملاحظته والإعجاب به، وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. فالذي يخلصه من رؤية عمله، يعني يخلصه من العجب، مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله أو إنما أوجب عمله مشيئة الله، يعني هذا العمل الذي عملته وهذا العمل الصالح إنما عملته بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فها هنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة. إذن هذا الموطن من المواطن التي ينفع فيها الجبر الإنسان، أنه يرى أعماله من الله سبحانه وتعالى، طاعاته بتوفيق الله عز وجل، وأنه الذي خلقها. أما عند المعصية لا بد من الحذر عليه من التوبة، أما عند فعل الطاعة قال الإمام القيم: فها هنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت، يرى نفسه ميتا، يرى أعماله الصالحة، يعني الله عز وجل هو الذي خلقها ومن الله سبحانه وتعالى، وأنه كالميت، وأنه في الحقيقة لم يفعل شيئا، إنما هو بتوفيق الله ومنه وكرمه. قال: وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة، فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه، فالخير الذي صدر منها إنما هو من الله تعالى وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة، أي آفة العجب والغرور، معرفة ربه ومعرفة نفسه، معرفة ربه وأنه هو المنان، ومعرفة نفسه وأنه هو الظلوم الجهول. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه، والفضل والفضل كله له، والخير كله في يديه. إذن قال ومن فوائده، يعني من فوائد هذه هذا المشهد، أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه. إذن هذه الفائدة الثانية التي يذكرها المصنف رحمه الله لمشهد المنة، أي أن صاحب هذا المشهد وهو مشهد المنة، صاحب هذا المشهد الذي تحقق به علما وإيمانا، يشهد بقلبه ولسانه أن الفضل كله لله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي تفضل عليه وأنعم عليه بالتوفيق للعمل الصالح والإعانة عليه، وعلى هذا فهو المستحق للحمد، الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد دون من سواه، وبهذا يضيف الحمد إلى وليه. مش معنى وليه؟ أي صاحبه. من هو صاحب الحمد المستحق له؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين. ثم قال ومستحقه، يضيف الحمد إلى وليه، أنه يضيف الحمد إلى وليه مستحقه، وهو الله تعالى الذي حمده حق واجب، حق واجب على العبد. حمد الله تبارك وتعالى حق وواجب يستحقه الله عز وجل، وهو من مقتضى عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. وها هنا فائدة في معنى الحمد. يقول الإمام بلقين رحمه الله، نذكر جملة من التعريفات حتى يتبين لنا معنى الحمد. يقول الإمام بلقين في طريق الهجرتين صفحة 41 و200 طبعة عالم الفوائد، الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود، والإخبار بمحاسن المحمود كيف يسمى؟ يسمى ثناء. إذن الحمد هو الثناء على المحمود على وجه المحبة له، لأن الإنسان قد يثني على شخص ولا يحبه فلا يسمى حمدا، أما هذا يسمى ثناء. أما إذا كان جمع بين الثناء والمحبة فهذا هو الحمد. ثم قال أيضا في مدارج السالك المجلد الأول صفحة 49، إن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. إذن الحمد هو الثناء على المحمود بماذا؟ بذكر صفات كماله ونعوت جلاله مع المحبة والتعظيم، مع محبته، وهنا أضاف أمر آخر وهو التعظيم. وقال أيضا في بدائع الفوائد، الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، يعني إخبار والإنشاء الذي هو العمل، الإنشاء الذي هو يعني الفعل الذي هو يعني الإنشاء، يكون إما أمرا أو نهيا أو يعني طلبا. إذن الحمد فيه إخبار ثناء على المحمود مع حبه مع المحبة والتعظيم، ففيه إذن هذا المحبة والتعظيم هما حركة، هي حركة القلب، هو عمل القلب، فلهذا فيه طلب محبته وتعظيمه وسؤاله. قال الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء. فإذا الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى مع محبته وتعظيمه. فإذا الحمد مقرون بالعبادة، وهو يتضمن حقيقة العبادة، لأن فيه محبة الله عز وجل وتعظيمه، اللذان هما ركن العبادة. ثم هناك فائدة أخرى متعلقة بقول المصنف رحمه الله تعالى، يضيف الحمد إلى مستحقه، فيضيف الحمد إلى مستحقه. قالوا من فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه مستحقه. فها هنا تنبيه من المصنف أن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق الحمد. و قد روى الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 14 صفحة 314 إلى 315 يقول أحق ما قال العبد، إلى ماذا يعود هذا؟ يعني أحق ما قال العبد يعني حمد الله أحق ما قال العبد. يقول أحق، يقول شيخ الإسلام أحق ما قال العبد يقتضي أن حمد الله أحق ما قاله العبد، فله الحمد على كل حال لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى، وإن كان العباد لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي كل ما يفعل فهو خير ومصلحة ونعمة، فله سبحانه وتعالى الحج، فله النعمة السابقة وله الحجة الدامغة سبحانه وتعالى. قال إذن شيخ الإسلام تيمية يقول في قول المصلي أحق ما قال العبد، هذا يعود على ماذا؟ يعود على اللهم ربنا لك الحمد أحق ما قال العبد، فالله عز وجل، فحمد الله عز وجل أحق ما قاله العبد، يعني الله عز وجل مستحق للحمد لما له من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى ولما ينعم به على عباده سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. وفي هذا أيضا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في بيان أن الله عز وجل هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، والرب سبحانه حمده قد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك، فملأ العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة، ووسع حمده ما وسع علمه، ووسع حمده ووسع ما وسع علمه. وقد قال ربنا عز وجل ربنا قد وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإذا علمه وسع كل شيء وحمده أيضا وسع كل شيء. قال ووسع حمده ما وسع علمه، فله الحمد التام على جميع خلقه، فلا حكم يحكم إلا بحمده، ولا قامت السماوات والأرض إلا بحمده، ولا يتحول شيء في العالم العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده، ولا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بحمده، كما قال الحسن رحمة الله عليه لقد دخل أهل النار النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري رحمه الله تعالى التابعي الجليل، ولفظه دخل أهل النار النار وإن الله عز وجل محمود في صدورهم ما وجدوا على الله من حجة ولا سبيل، يعني أهل النار يدخلون جهنم وحمد الله تعالى في قلوبهم لما يرونه من عدله سبحانه وتعالى من كمال عدله في ذلك اليوم. فالله سبحانه وتعالى يعذب بعدله ويرحم بفضله سبحانه وتعالى، فإذا أهل النار دخلوا النار ويدخلون النار وهم يحمدون الله تعالى لما يرونه من كمال عدله سبحانه وتعالى، ولا يكون لهم أدنى حجة أمامه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا قال الحسن البصري هذه الكلمة العظيمة دخل أهل النار النار وإن الله عز وجل محمود في صدورهم ما وجدوا على الله من حجة ولا سبيل. إذن ذكره الإمام القيم بالمعنى، قال لقد دخل أهل النار النار وإن حمده، يعني حمد الله عز وجل في قلوب أهل النار، وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا، يعني لم يكن لهم حجة على الله تبارك وتعالى بل هم محجوجون، ويظهر عدله التام في ذلك اليوم سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لأهل النار، فكيف بأهل الجنة؟ فإن يعني نفسهم التسبيح والتحميد والتهليل، في يعني يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه في الجنة يلهمون هذا التسبيح والتحميد والتهليل كما يلهمون النفس، كما نتنفس نحن في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها بفضله ومنه وكرمه، وأن يتجاوز عن سيئات أعمالنا وتقصيرنا في أعمالنا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في تتمة كلامه في كتابه هذا، كتاب شفاء العليل، في صفحة 221، وهو سبحانه إنما أنزل الكتب بحمده، وأرسل الرسل بحمده، وأمات خلقه بحمده، ويحييهم بحمده، ولهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله، فقال الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه على إنزال كتبه فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب هنا ألف اللام لبيان الجنس، يعني جنس الكتاب، يعني أنزل على عبده، هناك من قال على عبده على النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من قال المقصود يعني سائر الكتب التي أنزلها على الرسل. الحمد لله الذي أنزل على عبده، مقصود به النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب والقرآن، أو أنزل على عبده يعني على رسله عباده من الرسل الكتب. قال وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وحمد نفسه على كمال ملكه، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأكوان كلها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكيف لا يحمد على خلقه كله وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وعلى صنعه وقد أتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى أمره وكله حكمة ورحمة وعدل ومصلحة، وعلى نهيه وكل ما نهى عنه شر وفساد، وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان، وعلى عقابه وكله عدل وحق، فلله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. انتهى كلامه من شفاء العليل صفحة 221، طبعة دار، أو هذه الطبعة ليست طبعة دار على الفوائد، إنما هي طبعة دار الجيل. وها هنا فائدة ووقفة مع الحمد، وهو أن الحمد الذي يستحقه الله تبارك وتعالى نوعان. الحمد الذي يستحقه الله عز وجل نوعان، حمد الشكر وحمد المدح. فحمد الشكر لما له سبحانه من النعم السابغات، وحمد المدح لما له من الأسماء الحسنى وسني الصفات وآثارها من أفعالها وآثارها من أفعاله سبحانه وتعالى المحكمات. إذن حمد الشكر لما له من نعم، حمد المدح لما له من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى وأفعاله العظيمة التي هي آثار لتلك الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى. إذن حمد المدح وحمد الشكر. وفي هذا يقول الإمام بالقيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: والمقصود بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية وما يقضيه من طاعة ومعصية، وأنه سبحانه محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر، حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فإنه محمود على كل ما خلق إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، أي أن من شهد مشهدا منه لا يرى نفسه مستحقا لأن يمدح ويحمد على طاعاته، بل يرى أن الفضل لله تبارك وتعالى وحده. وهذه هي معرفة العبد حقيقة نفسه الظلومة الجهولة. الإنسان ما هو أصله؟ ظلوم جهول. ما هي أوصاف الإنسان في القرآن؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وأحضرت الأنفس الشح، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. خلق الإنسان من عجل، هذه أوصافه، هذه حقيقة الإنسان. إذن هذه معرفة العبد حقيقة نفسه، حقيقة نفسه. وما أحسن ما قال الشاعر: استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجل. استأثر الله بماذا؟ بالمحامد والمجد. الحمد لله والله أكبر، التمجيد هو تكبير الله عز وجل، فالحمد لله والله أكبر. أما الرجل العبد وولى الملامة الرجل، فالله عز وجل حقيق بالحمد وبالتكبير وبالتعظيم وبالعبادة. أما العبد فهو حقيق باللوم والعذر لتقصيره، فكل فضل من الله تبارك وتعالى. أما أصل الإنسان فهو الظلم والجهل، إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته، وتدارك الله عز وجل العباد برحمته بأن أنزل عليهم الكتب التي فيها العلم الذي هو دواء للجهل، والعدل الذي هو فيه الذي فيه دواء للظلم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب دواء للجهل والميزان دواء للظلم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. وها هنا لطيفة، فقد ذكر بعض الشيوخ المتقدمين كلمة طيبة مفيدة، قال: انظر إلى من منحك ولا تنظر إلى من مدحك. ها هنا ديناس، ديناس وكذلك يعني سجع، ويعني هذه الكلمة فيها جناس، منحك ومدحك، جناس ناقص وليس تاما. انظر إلى من منحك ولا تنظر إلى من مدحك، يعني يأتي إنسان ويقول لك: ما شاء الله أنت عندك علم، هذا العلم من أعطاك إياه؟ ومن وفقك لطلبه ويسره لك حتى حصلته؟ رب العالمين. فما هو الواجب؟ أن تنظر إلى من منحك وهو الله تعالى، لا تنظر إلى هذا المادح فتعجب بنفسه وتغتر بمدحه يعني وتنخدع بمدحه، بل الواجب قال: انظر إلى من منحك ولا تنظر إلى من مدحك. كذلك المال، كذلك القوة، كل ما يكون عند الإنسان من النعم فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا مدحك أحد بما منحه الله عز وجل لك، فعليك أن تنظر، أن تشكر الله تعالى على تلك النعمة، ولا تنساق وراء ذلك الكلام الذي مدحت به، فيولد في نفسك الغرور والتعاظم والتعالي، وهو في الحقيقة منحة من الله عز وجل ومنة من الله تبارك وتعالى عليك. وفي هذا يقول الإمام بلقيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 235-236: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين. انتهى كلامه من مدارج السالكين. ثم يقول المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله في يده، والفضل كله له والخير كله في يديه. إذن قال: ومن فوائد يعني فوائد مشهد منه أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. يعني أن سبب شهود العبد بقلبه ولسانه أن المستحق للحمد هو الله، هو الله تعالى وحده لا شريك له، هذا السبب نابع من شهوده أن النعمة والفضل كله لله تبارك وتعالى، فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده وهو خير. وهو سبحانه كما أمر نبيه أن يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل بيده الخير. وكذلك كما جاء في حديث استفتاح الصلاة الذي رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في هذا الدعاء: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك وسعديك والخير بيديك. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهذا الشهود أن يشهد العبد أن النعمة كلها من الله وأن الفضل كله له وأن الخير كله في يديه سبحانه وتعالى، يتولد عنه ما يسميه الإمام ابن القيم رحمه الله بعبودية النعم. تلك النعم يتعبد الإنسان ربه جل وعلا بها. كيف ذلك؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 164 إلى 165 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سبب من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. إذن عبودية النعم تقوم على ثلاث أركان: أولا أن تعرف أن تلك نعمة، لأن كم من إنسان عنده نعم كثيرة ولا يعرفها أصلا، فضلا أن يشكرها لا يعرفها ولا يعلمها، فضلا أن يشكرها. وقد قيل: من كانت عنده نعمة فلم يشكر سلبت منه ولم يشعر. إذن معرفتها أولا، ثم الاعتراف بها أولا، أن تعترف بقلبك، هذا عمل القلب، أن تعترف بقلبك أنها من الله تبارك وتعالى. ثم مقابل ذلك، هذا من باب الفعل، ومن باب الترك قال: ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، يتعوذ بالله تبارك وتعالى أن ينسب تلك النعمة إلى غير الله عز وجل، وإن كان سبب من الأسباب ذلك الذي أسدى إليك تلك النعمة، من الذي وفقه ويسر له وألقى في قلبه أن ينعم عليك؟ قال: وإن كان سبب من الأسباب فهو مسببه ومخيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ذلك يعني المدير الذي زاد في راتبك، زيادة في الراتب نعمة، زيادة في المال، من الذي جعله مسؤولا عليك؟ ومن الذي ألقى في قلبه أن يزيدك في الراتب؟ ومن الذي يسر له ذلك ووفقه وجعله يفكر فيك؟ رب العالمين. فإذا النعمة أساسها وأصلها من الله عز وجل، وذلك الذي أسدى إليك تلك النعمة أشكره عليها، ولكنه سبب فقط. فلا يقول الإنسان يعني يترك دينه من أجل ويضيع طاعة ربه ويترك طاعة ربه من أجل إرضاء ذلك العبد الضعيف بسبب أنه أسدى إليه نعمة. تلك النعمة هي من الله تبارك وتعالى، فلا تكن من الغافلين. قال: ثم الثناء به عليها ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته، هذا إذن عمل اللسان، ثناء بها عليه والثناء بها عليه ومحبته عليها عمل القلب، وشكره بأن يستعملها في طاعته عمل الجوارح. إذن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أفادت النعماء مني ثلاثة: لساني ويدي والفؤاد المحجبة. لساني ويدي والفؤاد المحجبة كما قال الشاعر. قال: ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها في الحقيقة لله لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا. يعني الشكر عند النعم، وإذا نقصت النعم يرضى بذلك ويصبر. قال: وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا، فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. العبد الكيس هو الذي يتصف بهذه الصفات، أما العاجز المقصر الغافل هذا يكون بمعزل عن هذه الأخلاق والصفات، بل يكون بعكس ذلك. قال: وبالله التوفيق. بهذا ينتهي هذا المجلس، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 35 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على مشهد المنة الذي هو من مشاهد الصلاة الجالبة لصاحبها قرة العين وراحة القلب، حيث يشرع المصنف في ذكر فوائد هذا المشهد فيقول رحمه الله تعالى: وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. إذن يقول: وفيه من الفوائد، أي أن هذا المشهد وهو مشهد المنة، والذي يتضمن شهود العبد أن أعماله الصالحة وطاعاته إنما حصلت وتحصل بتوفيق الله تعالى له وامتنانه عليه، هذا المشهد يتضمن جملة من الفوائد التي تعود بالخير والنفع على صاحبه، يعني على صاحب هذا المشهد، كما أنه يشتمل أيضا على طائفة من الآثار الطيبة على سلوك صاحب هذا المشهد وأخلاقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من ذلك فائدتين. الفائدة الأولى قوله أنه يحول بين القلب وبين العجب، أنه أي أن هذا المشهد وهو مشهد المنة يحول، مضارع حال والمصدر مصدر الفعل حولا، حال يحول حولا، واسم الفاعل حائل، ومعنى الحول هو الحجز بين الشيئين والمنع من التقائهما، ومنه قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الأنفال: الحول بين الشيء والشيء إنما هو الحجز بينهما، وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه سبيل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله سبحانه وتعالى يحجز ويحول بين العبد وقلبه فلا يدركه. احذروا هذا تحذير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا حجز الله عز وجل بين عبد وبين قلبه، والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور وهو على كل شيء قدير، إذا حجز بينه وبين قلبه في شيء أن يفهمه أو يدركه فلا يستطيع ذلك العبد إدراك ذلك الشيء، فيحول بين قلبه وبين الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية، ويحول بين قلبه وبين الطاعة، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك عقوبة له لتفريطه في الاستجابة لأمر الله ورسوله. ثم قال المصنف إذن، قال: أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل، وبين العجب بالعمل ورؤيته. إذن مشهد المنة يحجز القلب عن العجب بالطاعات التي يقوم بها الإنسان من صلاة، من صلاة أو صدقة أو صيام أو طلب للعلم ونحو ذلك من المبرات والقربات. مشهد المنة يحجز بين القلب وبين هذا الخلق الرديء وهو العجب. فما هو العجب؟ العجب والإعجاب قسمان: إعجاب بالنفس وإعجاب بالعمل، وهما متلازمان. فإن العبد لا يعجب بنفسه حتى يعجب بما يصدر منها من أقوال وأفعال. وتعريف العجب كما ذكر أهل العلم هو النظر إلى النفس بعين الكمال ورضاه عن كل ما يصدر من نفسه من الأقوال والأفعال، فلا يتهمها في شيء من ذلك البتة. وقد تنوعت تعاريف العلماء للإعجاب بالنفس وإن كانت المعاني متقاربة. فيقول العلامة أبو العباس القرطبي صاحب شرح صحيح مسلم، وهو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر، ويقال إنه ابن عمه، أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول في هذا الكتاب في شرحه على مسلم المجلد الخامس صفحة 46، يقول: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى. إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى، فإن رفعها على الغير، يعني رفع نفسه على غيره، فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم. إذن العجب صادر عن ماذا؟ عن الكبر. ويقول المناوي في كتابه فيض القدير بشرح الجامع الصغير للسيوطي، يقول: إعجاب المرء بنفسه أن يظن بها ما ليس فيها مع ضعف قوة فيظهر فرحه بها. إعجاب المرء بنفسه أن يظن بها ما ليس فيها مع ضعف قوة فيظهر فرحه بها. وقوله هنا أن يظن بها ما ليس فيها، أن يظن بنفسه من الخصال ومن الكمال ما ليس فيها في الحقيقة. ما هو سببه؟ سببه انخداعه واغتراره بنفسه. ما هو الاغترار؟ الاغترار هو الانخداع، يعني ينخدع، يرى في نفسه ما ليس فيها ويظن فيها من الكمال ومن الخصال والفعال الطيبة والأقوال الطيبة ما ليس فيها في الحقيقة، فهو في الحقيقة مخدوع. لهذا يقرن العجب بالغرور، يقول ذلك عنده عجب وغرور، مغتر بنفسه. لماذا؟ لأنه انخدع بنفسه وظن فيها ما ليس فيها، فلاحظها ونظر إليها بعين الكمال والاستحسان. كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يذكر مثلا يذكره أهل الشام فيقول، يقولون: يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي، يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي. إعجاب بالنفس وغرور، يذهب بها أيما مذهب، يذهب بنفسه أيما مذهب. من أجل هذا وذاك جاء ذم العجب والتحذير منه على لسان نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحافظ البزار في مسنده، والقضاعي في مسند الشهاب، وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. وروى الإمام الطبراني في الأوسط، والحافظ أبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات تهلك دين الإنسان وتهلك قلبه فيصير ميتا أو مريضا مرضا خطيرا. قال: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إذا من الأمور المهلكة للقلب وللدين إعجاب المرء بنفسه، أن ينظر إليها بنظر الكمال والاستحسان، ويعجب بكل ما يصدر منها من الأقوال والأفعال. نسأل الله السلامة والعافية. والعجب أيها الإخوة مناف لكمال الاستعانة بالله، العجب مناف لكمال الاستعانة بالله والافتقار إليه، فهو مناف للتحقق بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بل هو مناف للتحقق بقوله تعالى: إياك نستعين، الذي هو توحيد الاستعانة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي أفادنا بهذه الفائدة الطيبة، قال: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، المرائي الذي يعمل العمل الصالح ليراه الناس ويمدحوه عليه، فهذا نوع من الشرك، فلا يحقق المرائي قول الله تعالى إياك نعبد، الذي فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالقصد في العمل. قال: والمعجب، يعني المعجب بنفسه، لا يحقق قوله إياك وإياك نستعين، فمن حقق قوله إياك نعبد خرج من الرياء، ومن حقق قوله إياك نستعين خرج من الإعجاب. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى مجلد العاشر صفحة 77 و200. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يفسر لماذا لماذا هذا المشهد، مشهد المنة يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، لماذا يفسر ذلك؟ فيقول: فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة سبب كون مشهد المنة يمنع العبد ويحجزه عن الإعجاب بنفسه وبعمله الصالح، وذلك بأن المؤمن إذا شهد بقلبه وتيقن تمام اليقين أن الله تعالى هو الذي من عليه بالتوفيق لذلك العمل الصالح وهداه إليه وأعانه على القيام به، فمنه سبحانه وتعالى الإيجاد، ومنه الإمداد، ومنه الإعداد، فإذا شهد ذلك شغلته هذه المشاهدة القلبية عن رؤية عمله والنظر إليه بعين الكمال والصول به على الناس. وش معنى يصول به على الناس؟ صال يصول صولا وصولانا على فلان، أي سطى عليه ليقهره. والمقصود أنه لا يفتخر بعمله أمام الناس، هذا هو معنى لا يصول به على الناس، أي لا يفتخر بعمله أمام الناس ولا يتباهى به عندهم ويطلب به تعظيمهم وثناءهم بذلك العمل، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي وفقه وهو الذي هداه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالفضل لله وحده والمنة لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال فيرفع من قلبه، يعني ذلك العمل إذا استغرق في مشاهدة هذا المشهد وبقلبه وهو مشهد المنة، ذلك العمل الصالح الذي قام به يرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة الأثر الطيب المبارك لمشهد المنة، من لمشهد المنة عفوا، وثمرته على قلب العبد المؤمن ولسانه. فهذا المشهد يسلم قلب صاحبه من الإعجاب بعمله والنظر إليه بعين الكمال، ويسلم لسان صاحبه من ذكره على سبيل الفخر والتفضل، فيبدئ فيه ويعيد ويقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، ثم يعجب به، والعجب محله القلب، واللسان يصدق ذلك فيتكلم به ويفتخر به أمام الناس. ثم قال وهذا شأن العمل المرفوع، يعني ما ذكره من أنه لا يعجب به فيرفع من قلبه، ويعني يرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، قال هذا هو، هذه علامات العمل المقبول عند الله تعالى المرفوع الذي يرفعه الله عز وجل ويقبله ويتلقاه بالقبول سبحانه وتعالى. إذن هذه علامات العمل المقبول عند الله تعالى، وهي كذلك من أسباب قبوله، إذ هو دليل كون العمل خالصا لله تعالى، والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، والشرط الثاني هو موافقة السنة. إذن الإخلاص هو سبب أو أحد سببي قبول العمل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، يعني هذا الدليل على أن الإخلاص هو سبب أحد سببي قبول العمل. أما الإخلاص توحيد المتابعة وموافقة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فدليل حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. إذن هذه الفقرة التي ذكر فيها هذه الأمور الإمام بلقيم ذكر فيها هذه الأمور، لها يعني هذه الأمور متعلقة بمشهد المنة، بمشهد المنة عفوا، وأنه يحول دون وقوع العبد في آفة العجب والغرور. هذا الكلام له أشباه ونظائر ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع أخرى من كتبه، وفيها زيادة توضيح وبيان لما ذكره في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه. من ذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر منزلة اليقظة، ذكر في كتابه الروح، ذكر منزلة اليقظة وأنها أول مفاتيح الخير، وهي استيقاظ الغافل عن ربه جل وعلا من سبات الغفلة وسنة التفريط التي رقد فيها وفرط في طاعة الله عز وجل. ذكرها في هذا الكتاب كتاب الروح، وذكرها أيضا في كتابه مدارج السالكين، فهي أول منزلة من منازل السير إلى رب العالمين، منزلة اليقظة الذي يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بمثابة المستيقظ الذي كان في نوم وسبات، كان في غفلة، ثم يستيقظ ويعرف حقائق الأمور فيرجع إلى ربه ويسارع إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى الإنابة والتوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن بعد أن ذكر منزلة اليقظة وأنها أول مفاتيح الخير في كتاب الروح صفحة 34 و 635 طبعت دار عالم الفوائد، يقول الإمام بالقيم بعد ذلك: ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين، يعني أعمال الجن والإنس، من البر يعني من الخير والطاعة، لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة رب الله الرب تعالى. ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهذا لو كانت أعماله منه، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه، حيث يسرها له وأعانه وهيأه لها وشاءها منه وكونها، ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها. يعني ولو لم يفعل الله رب عز وجل هذه الأمور من التيسير والإعانة والتهيئة والمشيئة منه سبحانه وتعالى وتكوينها وخلقها سبحانه وتعالى لما كان إليها من سبيل، لما كان لهذا العبد إليها من سبيل. قال: فحينئذ لا يرى أعماله منه. حينئذ هذا العبد لا يرى أن لهذا العمل منه، بل فضل لله وحده. قال: وإن الله سبحانه، يقول الإمام بالقيم في تتمة الكلام، وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه. العبد ماذا ينبغي أن يرى من نفسه؟ ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده. لماذا؟ لأن الإنسان ظالوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظالوما جهولا ولهذا لابد أن يرى أنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى. قال: وما به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها عليه، وفضلا منه ساقه إليه من غير أن يستحقه أو من غير أن يستحقه بسبب ويستأهله بوسيلة، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير، ويرى نفسه أهلا لكل شر. وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين. هذا هو معنى هذا شأن العمل المقبول الذي ذكره في هذه الرسالة. قال: هذا المشهد أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. قال: وهو الذي يرفعها، يعني يجعلها مرفوعة مقبولة. قال: ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين، يعني في ديوان أصحاب الجنة وفي حسناتهم، يجعلها من الحسنات. إلى أن قال: فلا يرى لنفسه حسنة، يعني ذلك العبد المنيب التائب الذي يشهد هذا المشهد، فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا لخير، فيوجب له أمرين عظيمين: أحدهما استكثار ما من الله عليه، يستكثر منة الله عليه ويرى أن فضل الله عليه عظيم وكان فضل الله عليك عظيما. الأمر الثاني استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت، إذا فعل طاعة ينظر إلى طاعته فيراها قليلة ناقصة مخدوجة ليست كامنة البتة، بل فيها عيوب وعورات كثيرة، فإذا يستغفر الله عز وجل. لهذا شرع بعد العبادات الاستغفار، عند الفراغ من الصلاة تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، أو قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، واستغفر الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. إذن بعد الصلاة بعد الحج الاستغفار. فهذا هو، دائما ينظر الإنسان إلى أعماله أنها قليلة ضعيفة ناقصة، وينظر إلى منة الله عز وجل وفضله عليه أنه عظيم. ومن ذلك أيضا، يعني من نظائر هذا الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة، ما ذكره رحمه الله تعالى، ما ذكره الإمام القيم رحمه الله في كتابه الفوائد صفحة 25 و200 طبعت دار عالم الفوائد، حيث قال: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل ينبغي له أن يبتغي به مرضات الله. إذن الإخلاص ينبغي له أن يبتغي به مرضات الله، مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه. هذا هو معنى إياك نستعين، هذا هو معنى قول سبحانه وتعالى إياك نستعين. الإنسان يكون بالله، يستعين بالله، إياك نعبد لله وإياك نستعين بالله. فالإنسان ينبغي أن يكون لله وبالله، أعماله تكون لله تعالى ومستعينا فيها برب العالمين سبحانه وتعالى، لله وبالله. إذن قال: وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته. الإنسان إذا رأى منة الله عز وجل وفضله عليه لا يقول: أنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي أدخلت السنة إلى البلد الفلاني، وأنا الذي كذا وكذا، وأنا بدأت الدعوة في سنة كذا وكذا. هذه كلها رعونات سببها ماذا؟ النظر إلى النفس والإعجاب، العجب، العجب بالنفس الذي يتولد من ماذا؟ من الكبر والغرور، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ له اللسان الذي يتكلم به، والقلب الذي يفهم به، والعين التي يرى بها، والأذن التي يسمع بها، آلات العلم، هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، القلب والأذن واللسان والعين. فالذي من الله الذي من عليه بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم هو الذي أعانك ووفقك وهداك. إذن الفضل لله وحده، ما أنت إلا آلة. احمد الله عز وجل أن جعلك ويسرك، وأن جعلك من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبوة، هذا من فضل الله عليك. فلا تفسده بالعجب وبالغرور وبالمن وبالافتخار به. فهذه من الآفات التي ينبغي أن يحذر. لهذا تجد هؤلاء سرعان ما يسقطون، وسرعان ما تلقي بهم الدعوة وتلفظهم الدعوة المباركة بسبب هذه الأمراض، ثم يتساءل: لماذا فعل بي هكذا؟ ولماذا وظلموني؟ بل أنت ظلمت نفسك، هذه عقوبة من الله عز وجل لك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الأمراض الخطيرة المنتشرة والتي كثير منا يغفل عنها. لهذا يقول بعد ذلك إمام القيم: فإن غاب عن تلك الملاحظة، إذا غاب عن تلك الملاحظة وأنه يلاحظ هذا الأمر، وأن الله عز وجل هو الذي خلق له الآلات، وهو الذي أوجده وأمده وأعده وامتن عليه سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة، قال: فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس، انتبه إلى هذا التعبير، وثبت كالنمر، النفس هذه تثب وتقفز كالنمر وكالأسد المفترس، تثب على من؟ على صاحبها فتفترسه. قال: فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس. سبحان الله، تعبيرات عجيبة من هذا الإمام، إمام القيم رحمه الله. وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة، الدعوة بالألف المقصورة، مش الدعوة بالتاء المربوطة، الدعوة يعني يدعي، الدعاوى الكاذبة. وقامت في مقام الدعوة: أنا كذا وأنا كذا وفعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا وكذا، هذه كلها دعاوى. لماذا؟ النفس وثبت. قال: فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل. قال: فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به. هذا هو الواجب، أن الإنسان لا يرضى عن أعماله وأنه مقصر في جنب الله عز وجل، بل يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال: ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه منه. إذن يتوب، يعمل العمل الصالح، ثم يقول: أستغفر الله من التقصير ومن هذه الأمور التي صاحبت هذا العمل من حب من من يعني من من تقصير وغير ذلك وخلل. قال: فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجر، بل يستحيي أن يطلب الأجر من الله عز وجل بهذا العمل الذي فيه هذا الخلل الكبير، وهذا أعماله يرى فيها خللا عظيما، ويدعو الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يتقبلها منه وأن يغفرها له، أن يغفر تقصيره فيها، يغفر تقصيره يعني في هذا العمل الصالح. قال: وإذا لم يشهد ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجه الله تعالى مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحيا منه إذ لم يوفه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه، يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر. انتهى كلامه من كتاب الفوائد صفحة 225. وهذا الكتاب، كتاب الفوائد، كتاب عظيم، أنصح إخواني بالنظر فيه، وأنصح نفسي وإخواني بالنظر فيه والمطالعة فيه لما فيه من الفوائد العوالي والدرر الغوالي. ومن ذلك أيضا من كلام الإمام القيم رحمه الله الذي يشبه هذا الكلام في هذه الرسالة، قوله في كتاب مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 51 و300، طبعة عالم الفوائد، يقول رحمه الله فيه: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته، يعني رؤية العمل وملاحظته والإعجاب به، وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. فالذي يخلصه من رؤية عمله، يعني يخلصه من العجب، مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله أو إنما أوجب عمله مشيئة الله، يعني هذا العمل الذي عملته، هذا العمل الصالح، إنما عملته بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فها هنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة. إذن هذا الموطن من المواطن التي ينفع فيها الجبر، أن الإنسان أنه يرى أعماله من الله سبحانه وتعالى، طاعاته بتوفيق الله عز وجل، وأنه الذي خلقها. أما عند المعصية لا بد من الحذر عليها، من التوبة. أما عند فعل الطاعة، قال الإمام القيم: فها هنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت، يرى نفسه ميتا، يرى أعماله الصالحة، يعني الله عز وجل هو الذي خلقها ومن الله سبحانه وتعالى، وأنه كالميت، وأنه في الحقيقة لم يفعل شيئا، إنما هو بتوفيق الله ومنه وكرمه. قال: وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي صدر منها إنما هو من الله تعالى وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة، أي آفة العجب والغرور، معرفة ربه ومعرفة نفسه. معرفة ربه وأنه هو المنان، ومعرفة نفسه وأنه هو الظلوم الجهول. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه، والفضل كله له، والخير كله في يديه. إذن قال: ومن فوائده، يعني من فوائد هذا المشهد، أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه. إذن هذه الفائدة الثانية التي يذكرها المصنف رحمه الله لمشهد المنة، أي أن صاحب هذا المشهد وهو مشهد المنة، صاحب هذا المشهد الذي تحقق به علما وإيمانا، يشهد بقلبه ولسانه أن الفضل كله لله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي تفضل عليه وأنعم عليه بالتوفيق للعمل الصالح والإعانة عليه. وعلى هذا فهو المستحق للحمد، الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد دون من سواه. وبهذا يضيف الحمد إلى وليه. مش معنى وليه؟ أي صاحبه. من هو صاحب الحمد المستحق له؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين. ثم قال: ومستحقه، يضيف الحمد إلى وليه، أنه يضيف الحمد إلى وليه مستحقه، وهو الله تعالى الذي حمده حق واجب، حق واجب على العبد. حمد الله تبارك وتعالى حق وواجب يستحقه الله عز وجل، وهو من مقتضى عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. وها هنا فائدة في معنى الحمد. يقول الإمام القيم رحمه الله، نذكر جملة من التعريفات حتى يتبين لنا معنى الحمد. يقول الإمام القيم في طريق الهجرتين صفحة 41 و200، طبعا عالم الفوائد: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود، والإخبار بمحاسن المحمود كيف يسمى؟ يسمى ثناء. إذن الحمد هو الثناء على المحمود على وجه المحبة له، لأن الإنسان قد يثني على شخص ولا يحبه فلا يسمى حمدا، أما هذا يسمى ثناء. أما إذا كان جمع بين الثناء والمحبة فهذا هو الحمد. ثم قال أيضا في مدارج السالك المجلد الأول صفحة 49: إن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. إذن الحمد هو الثناء على المحمود بماذا؟ بذكر صفات كماله ونعوت جلاله مع المحبة والتعظيم، مع محبته، وهنا أضاف أمر آخر وهو التعظيم. وقال أيضا في بدائع الفوائد: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، يعني إخبار والإنشاء الذي هو العمل، الإنشاء الذي هو يعني الفعل الذي هو يعني الإنشاء يكون إما أمرا أو نهيا أو يعني طلبا. إذن الحمد فيه إخبار ثناء على المحمود مع حبه مع المحبة والتعظيم، ففيه إذن هذا المحبة والتعظيم هما حركة، هي حركة القلب، هو عمل القلب، فلهذا فيه طلب محبته وتعظيمه وسؤاله. قال الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء. فإذا الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى مع محبته وتعظيمه. فإذا الحمد مقرون بالعبادة، وهو يتضمن حقيقة العبادة، لأن فيه محبة الله عز وجل وتعظيمه، اللذان هما ركن العبادة. ثم هناك فائدة أخرى متعلقة بقول المصنف رحمه الله تعالى: يضيف الحمد إلى مستحقه. فيضيف الحمد إلى مستحقه، قالوا من فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه مستحقه. فها هنا تنبيه من المصنف أن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق الحمد. وقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 14 صفحة 314 إلى 315، يقول: أحق ما قال العبد، إلى ماذا يعود هذا؟ يعني أحق ما قال العبد، يعني حمد الله أحق ما قال العبد. يقول أحق، يقول شيخ الإسلام: أحق ما قال العبد يقتضي أن حمد الله أحق ما قاله العبد، فله الحمد على كل حال، لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى، وإن كان العباد لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي كل ما يفعل فهو خير ومصلحة ونعمة، فله سبحانه وتعالى الحج، فله النعمة السابقة وله الحجة الدامغة سبحانه وتعالى. قال إذن شيخ الإسلام تيمية يقول في قول المصلي أحق ما قال العبد، هذا يعود على ماذا؟ يعود على اللهم ربنا لك الحمد أحق ما قال العبد، فالله عز وجل، فحمد الله عز وجل أحق ما قاله العبد، يعني الله عز وجل مستحق للحمد لما له من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى ولما ينعم به على عباده سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. وفي هذا أيضا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في بيان أن الله عز وجل هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى: والرب سبحانه حمده قد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك، فملأ العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة، ووسع حمده ما وسع علمه، ووسع حمده ووسع ما وسع علمه. وقد قال ربنا عز وجل: ربنا قد وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإذا علمه وسع كل شيء وحمده أيضا وسع كل شيء. قال: ووسع حمده ما وسع علمه، فله الحمد التام على جميع خلقه، فلا حكم يحكم إلا بحمده، ولا قامت السماوات والأرض إلا بحمده، ولا يتحول شيء في العالم العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده، ولا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بحمده، كما قال الحسن رحمة الله عليه: لقد دخل أهل النار النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري رحمه الله تعالى التابعي الجليل، ولفظه دخل أهل النار النار وإن الله عز وجل محمود في صدورهم ما وجدوا على الله من حجة ولا سبيل. يعني أهل النار يدخلون جهنم وحمد الله تعالى في قلوبهم لما يرونه من عدله سبحانه وتعالى، من كمال عدله في ذلك اليوم. فالله سبحانه وتعالى يعذب بعدله ويرحم بفضله سبحانه وتعالى. فإذا أهل النار دخلوا النار ويدخلون النار وهم يحمدون الله تعالى لما يرونه من كمال عدله سبحانه وتعالى، لا يكون ولا يكون لهم أدنى حجة أمامه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا قال الحسن البصري هذه الكلمة العظيمة، دخل أهل النار النار وإن الله عز وجل محمود في صدورهم ما وجدوا على الله من حجة ولا سبيل. إذا ذكره الإمام القيم بالمعنى، قال لقد دخل أهل النار النار وإن حمده، يعني حمد الله عز وجل في قلوب أهل النار، وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا، يعني لم يكن لهم حجة على الله تبارك وتعالى، بل هم محجوجون، ويظهر عدله التام في ذلك اليوم سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لأهل النار، فكيف بأهل الجنة؟ فإن يعني نفسهم التسبيح والتحميد والتهليل، في يعني يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه في الجنة، يلهمون هذا التسبيح والتحميد والتهليل كما يلهمون النفس، كما نتنفس نحن في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها بفضله ومنه وكرمه، وأن يتجاوز عن سيئات أعمالنا وتقصيرنا في أعمالنا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في تتمة كلامه في كتابه هذا، كتاب شفاء العليل، في صفحة 221، وهو سبحانه إنما أنزل الكتب بحمده، وأرسل الرسل بحمده، وأمات خلقه بحمده، ويحييهم بحمده، ولهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله، فقال الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه على إنزال كتبه فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب هنا ألف اللام لبيان الجنس، يعني جنس الكتاب، يعني أنزل على عبده، هناك من قال على عبده على النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من قال المقصود يعني سائر الكتب التي أنزلها على الرسل. الحمد لله الذي أنزل على عبده، مقصود به النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب والقرآن، أو أنزل على عبده يعني على رسله عباده من الرسل الكتب. قال وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وحمد نفسه على كمال ملكه، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأكوان كلها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكيف لا يحمد على خلقه كله وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وعلى صنعه وقد أتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى أمره وكله حكمة ورحمة وعدل ومصلحة، وعلى نهيه وكل ما نهى عنه شر وفساد، وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان، وعلى عقابه وكله عدل وحق، فلله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. انتهى كلامه من شفاء العليل صفحة 221، طبعة دار، أو هذه الطبعة ليست طبعة دار على الفوائد، إنما هي طبعة دار الجيل. وها هنا فائدة ووقفة مع الحمد، وهو أن الحمد الذي يستحقه الله تبارك وتعالى نوعان. الحمد الذي يستحقه الله عز وجل نوعان، حمد الشكر وحمد المدح. فحمد الشكر لما له سبحانه من النعم السابغات، وحمد المدح لما له من الأسماء الحسنى وسني الصفات وآثارها من أفعالها وآثارها من أفعاله سبحانه وتعالى المحكمات. إذن حمد الشكر لما له من نعم، حمد المدح لما له من أسماء الحسنى والصفات السنية العلى وأفعاله العظيمة التي آثار لتلك الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى. إذن حمد المدح وحمد الشكر. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: والمقصود بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية وما يقضيه من طاعة ومعصية، وأنه سبحانه محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر، حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فإنه محمود على كل ما خلق إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، أي أن من شهد مشهدا منه لا يرى نفسه مستحقا لأن يمدح ويحمد على طاعاته، بل يرى أن الفضل لله تبارك وتعالى وحده. وهذه هي معرفة العبد حقيقة نفسه الظلومة الجهولة. الإنسان ما هو أصله؟ ظلوم جهول. ما هي أوصاف الإنسان في القرآن؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وأحضرت الأنفس الشح، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، خلق الإنسان من عجل. هذه هي أوصافه، هذه هي حقيقة الإنسان. إذن هذه هي معرفة العبد حقيقة نفسه، حقيقة نفسه. وما أحسن ما قال الشاعر: استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجل. استأثر الله بماذا؟ بالمحامد والمجد، الحمد لله والله أكبر، التمجيد هو تكبير الله عز وجل، فالحمد لله والله أكبر. أما الرجل العبد وولى الملامة الرجل، فالله عز وجل حقيق بالحمد وبالتكبير وبالتعظيم وبالعبادة. أما العبد فهو حقيق باللوم والعذر لتقصيره، فكل فضل من الله تبارك وتعالى. أما أصل الإنسان فهو الظلم والجهل، إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته، وتدارك الله عز وجل العباد برحمته بأن أنزل عليهم الكتب التي فيها العلم الذي هو دواء للجهل، والعدل الذي فيه دواء للظلم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب دواء للجهل والميزان دواء للظلم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. وها هنا لطيفة، فقد ذكر بعض الشيوخ المتقدمين كلمة طيبة مفيدة، قال: انظر إلى من منحك ولا تنظر إلى من مدحك. ها هنا دي ناس وكذلك يعني سجع، ويعني هذه الكلمة فيها جناس، منحك ومدحك، جناس ناقص وليس تاما. انظر إلى من منحك ولا تنظر إلى من مدحك، يعني يأتي إنسان ويقول لك: ما شاء الله أنت عندك علم، هذا العلم من أعطاك إياه؟ ومن وفقك لطلبه ويسره لك حتى حصلته؟ رب العالمين. فما هو الواجب؟ أن تنظر إلى من منحك وهو الله تعالى، لا تنظر إلى هذا المادح فتعجب بنفسه وتغتر بمدحه وتنخدع بمدحه، بل الواجب قال: انظر إلى من منحك ولا تنظر إلى من مدحك. كذلك المال، كذلك القوة، كل ما يكون عند الإنسان من النعم فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا مدحك أحد بما منحه الله عز وجل لك، فعليك أن تنظر، أن تشكر الله تعالى على تلك النعمة، ولا تنساق وراء ذلك الكلام الذي مدحت به، فيولد في نفسك الغرور والتعاظم والتعالي، وهو في الحقيقة منحة من الله عز وجل ومنة من الله تبارك وتعالى عليك. وفي هذا يقول الإمام بالقيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 235-236: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين. انتهى كلامه من مدارج السالكين. ثم يقول المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله في يده، والفضل كله له والخير كله في يديه. إذن قال: ومن فوائد يعني فوائد مشهد منه أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. يعني أن سبب شهود العبد بقلبه ولسانه أن المستحق للحمد هو الله تعالى وحده لا شريك له، هذا السبب نابع من شهوده أن النعمة والفضل كله لله تبارك وتعالى، فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده وهو خير. وهو سبحانه كما أمر نبيه أن يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل بيده الخير. وكذلك كما جاء في حديث استفتاح الصلاة الذي رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في هذا الدعاء: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك وسعديك والخير بيديك. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهذا الشهود أن يشهد العبد أن النعمة كلها من الله وأن الفضل كله له وأن الخير كله في يديه سبحانه وتعالى، يتولد عنه ما يسميه الإمام بالقيم رحمه الله بعبودية النعم. تلك النعم يتعبد الإنسان ربه جل وعلا بها. كيف ذلك؟ يقول الإمام بالقيم رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 164-165 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سبب من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. إذن عبودية النعم تقوم على ثلاث أركان: أولا أن تعرف أن تلك نعمة، لأن كم من إنسان عنده نعم كثيرة ولا يعرفها أصلا، فضلا أن يشكرها لا يعرفها ولا يعلمها، فضلا أن يشكرها. وقد قيل: من كانت عنده نعمة فلم يشكر سلبت منه ولم يشعر. إذن معرفتها أولا، ثم الاعتراف بها أولا، أن تعترف بقلبك، هذا عمل القلب، أن تعترف بقلبك أنها من الله تبارك وتعالى. ثم مقابل ذلك، هذا من باب الفعل باب الترك قال ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، يتعوذ بالله تبارك وتعالى أن ينسب تلك النعمة إلى غير الله عز وجل، وإن كان سبب من الأسباب ذلك الذي أسدى إليك تلك النعمة، من الذي يعني من الذي وفقه ويسر له وألقى في قلبه أن ينعم عليك؟ قال وإن كان سبب من الأسباب فهو مسببه ومخيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ذلك يعني المدير الذي زاد في راتبك، زيادة في الراتب نعمة، زيادة في المال، من الذي جعله مسؤولا عليك؟ ومن الذي ألقى في قلبه أن يزيدك في الراتب؟ ومن الذي يسر له ذلك ووفقه وجعله يفكر فيك؟ رب العالمين. فإذا النعمة أساسها وأصلها من الله عز وجل، وذلك الذي أسدى إليك تلك النعمة أشكره عليها، ولكنه سبب فقط. فلا يقول الإنسان يعني يترك دينه من أجل ويضيع طاعة ربه ويترك طاعة ربه من أجل إرضاء ذلك العبد الضعيف بسبب أنه أسدى إليه نعمة. تلك النعمة هي من الله تبارك وتعالى، فلا تكن من الغافلين. قال ثم الثناء به عليها ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته، هذا إذن عمل اللسان، ثناء بها عليه عليها عليه والثناء بها عليه ومحبته عليها عمل القلب، وشكره بأن يستعملها في طاعته عمل الجوارح. إذن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أفادت النعماء مني ثلاثة، لساني ويدي والفؤاد المحجبة، لساني ويدي والفؤاد المحجبة كما قال الشاعر. قال ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها، وأنها في الحقيقة لله لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا. يعني الشكر عند النعم، وإذا نقصت النعم يرضى بذلك ويصبر. قال وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا، فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. العبد الكيس هو الذي يتصف بهذه الصفات، أما العاجز المقصر الغافل هذا يكون بمعزل عن هذه الأخلاق والصفات، بل يكون بعكس ذلك. قال وبالله التوفيق، بهذا ينتهي هذا المجلس، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي